إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا مما أكد في كتاب الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تشريع له ولأمته، تشريع له ولأمته، لما أمر بأن يستقبل هذا البيت، المقصود بقوله المسجد الحرام أن يستقبل الكعبة باتفاق العلماء، فإنها هي محل هذا المسجد والمسجد محيط بها، فما أحاط بالكعبة فهو مسجد، ما اتصل بالكعبة فهو كله مسجد من جميع جهاتها. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتجه إليها، وكل مسلم فإنه يتجه إلى هذا البيت الذي جعله الله قياما للناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وحكم الله سبحانه وتعالى بين في هذه الشعيرة، ولكن فصل في كتاب الله لما جاء في كلام بعض أهل الكتاب وبعض المشركين من إثارة الأسئلة الكاذبة والمقولات الكاذبة على تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استقبال بيت المقدس إلى استقبال هذا البيت. وهذا المسجد وهو المسجد الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض، وهو قبل المسجد الأقصى على الصحيح، وبهذا جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: يا رسول الله كم بينهما؟ قال: 40 سنة. فالمسجد الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض، أول بيت وضع للناس، وهذا هو ظاهر القرآن في قول الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ومن حكمة الله أن السياق هنا جاء بقوله ببكة مباركا، وبكة اسم ورد في كتب أهل الكتاب بالباء، بكة اسم ورد في كتب أهل الكتاب بالباء، فهو تذكير لهم بما في كتبهم على نفس هذا الاسم، وإلا الاسم الشائع لها عند العرب مكة، أليس كذلك؟ لكن في هذا المقام ذكر هذا الاسم، وقد يكون من مقصود ذلك والله أعلم هذا المدلول.
ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
نعم، هذه الآية تأكيد من جهة ومنشأة لأحكام أخرى من جهة، ففيها تأكيد للحكم المسمى في الآية التي قبلها، وهو توجهه عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الحرام، ثم بين بيانا صريحا أن هذا حكم له ولأمته، أن هذا حكم له عليه الصلاة والسلام ولأمته: وحيثما كنتم، وهذا لعموم المسلمين، فولوا وجوهكم شطرة. ولهذا اتفق الفقهاء رحمهم الله على وجوب استقبال القبلة في الصلاة، كل مسلم يجب عليه أن يستقبل القبلة، ولا شك أن من كان بعيدا فهذا يستقبل بقدر استطاعته، وإلا فالعين عين الكعبة هذا فريضة ولازم في حق من صلى في المسجد الحرام. وأما من كان من أهل الأمصار البعيد فيجب عليه أن يستقبلها، لكن هل يصيب عينها أو لا يصيب عينها هذا مما لم يكلف به، لكن يجب عليه أن يستقبلها. والناس في هذا يقع من بعضهم بعض الإفراط في المبالغة في تقصد عينها من بعيد بطرق يحاولونها أو يلتمسون بها، والبعض من الناس يبالغ في مسألة الجهة، يبالغ في مسألة الجهة حتى ربما صار منحرفا عن جهة الكعبة بحجة أن جهة الشرق تكفي أو أن عموم جهة الغرب تكفي أو أن عموم جهة الجنوب تكفي بحسب البلدان. هذا التوسع أيضا إنما الواجب والمشروع والذي مضى عليه عمل المسلمين في محاريبهم ومساجدهم هو أنهم يقصدون إلى التحقيق المعتدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط فيه، لا إفراط فيه ولا لا إفراط ولا تفريط. فهذا مما ينبغي للمسلم أن يعتني به. ومما يعرض لكثير من الناس حال السفر، حال السفر. فالأصل فيما يذكره الفقهاء وفيما ذكره الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا جعل في الكون من الآيات الدالة على الجهات والمعالم الحسية، كما قال الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، في النجوم والشمس وما إلى ذلك، هذه مما يعلم بها. لما كثر بأيدي الناس الآن وسائل الاتصال وما يسمى بالتطبيقات الحاسوبية التي تحدد جهة الكعبة والقبلة إلى آخره، صحيح أنها من حيث قواعدها المجردة العلمية دقيقة، ولكن يعتريها أو يعتريها الإشكال من أحد جهتين: إما أن يكون هذا التطبيق ليس صحيحا أو ليس دقيقا، لم يبنى على إيش المعيار الصحيح، وإنما هو تطبيق ليس محكما من جهة قواعد هذا العلم، فيه خلل، وخلله قد يكون بسبب أنه إذا ورد على الأجهزة ما يعطي إعطاء دقيقا، وهذا مجرب، تجد يدخل مجموعة وهم في بلد سافروا إليه بعيد عن مكة ثم يدخلون على تطبيق واحد، على رابط واحد كما يقال، في تطبيق واحد، وهذا يمين جهازه يمين وإذا يروح عكس، وإذا أحيانا فما يصير فيه ضبط، قد يعود البرنامج نفسه والتطبيق فيه خلل، أو الجهاز نفسه فيه إشكال وطريقة وقد يكون الخلل في طريقة الشخص المستعمل. فالشاهد من هذا أن بعض الناس الآن ما صار عنده أدنى تفكير في معرفة الجهات، من يوم يسافر يقول عطونا التطبيق، ومن يتصل بعد يوم ويومين يقول أنا مسافر وحطيت التطبيق في غرفة الفندق، ثم بعدين جربت التطبيق ولا جربت تطبيق ثاني وأعطاني القبلة عكس الاتجاه الأول. لا يقال هنا بأن هذه الوسائل لا يستعان بها، يستعان بها، ولكن ينبغي للمسلم، لأن اللي يصلي مكلف ولا سافر إلا أنه قادر وفاهم، أليس كذلك؟ فينبغي للمسلم أيضا كما يستعين بهذه الأشياء أولا أن يتحرى فيها وأن يعرف طريقة استعمالها، طريقة وضع الجهاز واستعمال الجهاز إلى آخره، هذا جانب معروف. ولكن الشيء الذي يراد التأكيد عليه أن الناس يتعودون على المعالم الأساسية وهي الجهات، فأنت مهما ذهبت بعيدا ستجد أنك تستطيع أن تحدد جهة القبلة بإيش؟ بالجهة، كأن تكون إذا ذهبت إلى بعض دول أوروبا ستقول القبلة ستكون جنوب شرق، وهي إلى الجنوب أقرب أو إلى الشرق إيش؟ أو إلى الشرق أقرب. هذا التحديد العام إذا استعنت بالتطبيق معه وتطابق انتظر، لكن إذا كان تحديد القبلة جنوب شرق ثم التطبيق أعطاك جهة مغايرة دل على أن هذا التطبيق إيش؟ إما أنك لم تعرف له أو هو فيه إشكال. بخلاف الجهات، الجهات منتظمة أليس كذلك؟ والاستعانة بالجهات هذا أمر مهم لا ينبغي أن يتساهل في الناس. بعض الناس يقول أنا ما أدري وين الشرق ولا وين الغرب، عفنا الجهاز، فهذا فيه توسع يقع فيه كثير من الأغلاط، يقع فيه كثير من الأغلاط. والجهات سهلة، قد يقول قائل ولكن إذا كنت في بلد ليس من البلاد الإسلامية ما يعرفون جهة القبلة، وإذا سألتم عن القبلة أو حتى إذا جميع البلاد يعرفون الجهات أليس كذلك؟ بل هناك أشبه ما يكون بالعرف العالمي في الفنادق ولا سيما في الفنادق المتقدمة أنها أشبه ما تكون بالمسؤولة، يعني من حق العميل عليها أن تعرفه بجهة الشمال. ما في فندق عالمي من فئة الخمس نجوم إلا أن يكون بسبب تقصير، لكن ذي ثقافة في تعليمهم أنه لابد أن يتمتعوا بمعرفة جهة إيش؟ الشمال، هو يشير لك للشمال. فأنت من يوم تدخل تسكن في بلد غير إسلامي ينبغي أن تسأل المسؤول عن هذا فتقول له وين جهة الشمال، فإذا أعطاك جهة الشمال تستطيع أن تحدد بقية الجهات وتستطيع أن تحدد النسبة العامة لاتجاه القبلة فتصلي على هذا التقدير. هذا إذا كان ما عندك وسيلة أقرب من هذا كوجود مساجد أو محاريب إسلامية كما يقول الفقهاء أو ما إلى ذلك، وثقات من الناس يعرفونك القبلة من المسلمين أو نحو ذلك، فإذا ما فإنك تستعين بالجهة. أما المبالغة في مسألة التطبيقات وأحيانا يوكل الأمر إلى أشبه ما يكون بغير المكلف، يكون شبه طفل، طلع لنا الكعبة وين، أو من يبدأ يقلب يقول منه ولا منه، يتساهل بعض الناس يقول له أفهم مني بالأجهزة هذه، قد يكون أفهم في مجال لكن ليس أفهم في كل، ليس أفهم في كل مجال. المقصود أن الصلاة يجب التحري لها ولا يتساهل في مسألة استقبال القبلة، وهذا يقصر فيه بعض المسافرين. ومثله إذا ركب الطائرات، بعض الناس إذا ركب الطائرة كأنه بركوبه الطائرة سقطت عنه القبلة وسقط عنه القيام والركوع والسجود، وهذا ليس على إطلاقه. القاعدة الشرعية تقول ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم، لكن إن كنت تستطيع القيام، قد يكون مثل الطائرات التابعة للمملكة بحمد الله سبحانه وتعالى، وخاصة الطائرات الكبيرة كما نعرف فيها مصليات في آخر الطائرة، فيه مكان يسع لسبعة ربما أكثر، ومهيئ للقيام بجميع أفعال الصلاة وأركان الصلاة وحتى مستحباتها، مكان مفتوح وليس فيه أو ليس مشغولا بأي شيء في جميع الرحلة، ما غير مشغول بشيء، ويمكن إغلاقه وتسفيره أيضا للمرأة إذا أرادت تصلي أو للرجل لئلا يمر النساء وما إلى ذلك. وفيه توجيه القبلة وتحديد القبلة، فإذا كان الإنسان في مثل هذه الحال بأي حق وهو في كرسية عكس القبلة يكبر ويصلي، وعنده الطائرة مصلى وعنده مجال استقبال القبلة يقول لا الطائرة، مو قال إن الطائرة ما فيها قيام ولا ركوع، لكن إذا لم تتمكن هنا أحكام فقهية مفصلة تدخل في قواعد الشريعة، ومنها قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. والمسلمون ليس موضوع الصلاة على الطائرة من الطارئ في جميع أوجهه الفقهية، هو شبيه بالصلاة على إيش؟ السفينة أليس كذلك؟ والصلاة على السفينة معروفة من صدر الإسلام بل من زمن النبوة، الناس يركبون السفن والسفن قديمة، والسفن اجتيالها وانحرافها عن جهة القبلة قد يكون في بعض الحالات أكثر من الطائرات، لأن أقل شيء الطائرات في المسافات البعيدة تستقر على اتجاه لمدة ساعات، وهي مستقرة على اتجاه، أما إذا كانت قادمة للمملكة من بلاد بعيدة ففي الغالب أن اتجاه الطائرة هو اتجاه القبلة في الغالب، ليس دائما. والطائرات الآن مزودة بالشاشات أليس كذلك، وبالبرامج والخرائط، خرائط الطائرات كما نعرف من أدق الخرائط التي تبذل للأحوال المدنية، يعني ما أكثر منها إلا الخرائط العسكرية. ففيه إمكان، وفيه إمكان لمعرفة الاتجاه ومعرفة وخط سير الطائرة يكون أمام كثير من الناس وهو جالس، وكيف اتجاهها وعلى أي الجهات هي متجهة. فما يفعل بعض الناس، وأسوأ منه أن بعض الناس من العوام هو اللي يبدأ يفتي الناس اللي بالطائرة، فيقول ما يحتاج يصلون بالطائرة، صل حيث توجهت بك. لا، حيث توجهت بك هذه الراحلة في صلاة النافلة. النبي كان يصلي على الراحلة على ناقته في السفر قبل أي وجه توجه به، غير أنه في حديث أنس لا يصلي عليها المكتوبة. المكتوبة تختلف، لكن لو واحد بيتسنن صلي مستحبات نوافل وصلى في كرسيه حيث توجهت الطائرة وصلى وهو جالس، هذا فيه إشكال؟ هذا لا إشكال فيه، لأن النافلة هذا شأنها، يصح فيها ذلك. لكن نتكلم عن الفريضة، الفريضة يجب رعايتها، وكما قال الله فاتقوا الله ما استطعتم. هذا يختلف من حال إلى حال، هذا يختلف من حال إلى حال. أحيانا كل إنسان يمنع من طاقم الطائرة مثل بعض الدول أو كذا، أو يكون في نزول أو في مرحلة من المنخفضات الجوية أو نحوه، هذا حال مختلفة. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكن أن الإنسان يسقط ما يستطيع وهو يستطيع لا لشيء إلا لأنه أصبح فوق الطائرة أو في الطائرة، هذا نوع من الجهل، وليس فيه فتاوى من أهل العلم المعتبرين بمثل ذلك. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك العفو والعافية. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق للخير والهدى ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. وخذ بنواصينا ونواصيهم إلى الحق يا حي يا قيوم. أصلنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.